بسم الله الرحمن الرحيم. من يعيد لنا تعريف القسامة؟ أيمان مكررة في دعوى قتل المعصوم تكون من جانب المدعي ومن جانب المدعى عليه. والذي ذكره الصنعاني الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم أو على المدعى عليهم الدم. القسامة تخالف قاعدة الدعاوي بثلاثة أمور، من يذكرها؟ هات يا عمر. أن الأيمان مكررة، والأصل في الأيمان ألا تكرر، هذا واحد. وعندما الثاني من يشارك؟ عبد النور. ها هذا صالح. ها أنه أن فيها الحلف على شيء ولم يروه، وإنما هو على غلبة ظن وقرائن. طيب، أمر ثالث، ما هو الثالث؟ خالد. اليمين في جانب المدعي بخلاف قاعدة الدعاوي، فاليمين على من أنكر، اليمين على من أنكر، البينة على المدعي. فقامت في القسامة الأيمان مقام البينة. من الذي قال بثبوت القسامة؟ جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم قالوا بثبوت القسامة. دليلهم حديث سهل ابن أبي حثمة، وكذلك جاء عن رجل وهو في نفس سياق القصة أو بنحوها بمعناها في صحيح مسلم، سيأتي ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. هل تثبت القسامة بمجرد الدعوى بغير قرائن؟ لا تثبت، لابد أن يكون هناك شبهة. قال الصنعاني لا تثبت القسامة بمجرد دعوى القتل على المدعى عليه من دون شبهة إجماعا. مثلا رجل ادعى على قرية وجد في قريتهم قتيل، قال هذا القتيل أنتم قتلتموه، هل بينك وبينهم خلاف؟ لا. هل رأيت أحدا يحمل السلاح أو سمعت أو قتل في بيت شخص بعينه؟ لا. يعني هل هناك شبهة يمكن أن يقال أنها قرينة تدل على أنهم قتلوا؟ لا. إذن فهذه ما يقال فيها قسامة، فيها بينة على المدعي ويمين على من أنكر. من هو الذي قال إذا تكلم القتيل قبل أن يموت بمن قتل فإن قوله يقبل؟ الإمام مالك. لماذا استدل؟ لا بقتيل بني إسرائيل، ما بالبقرة، بقتيل بني إسرائيل، أنه قام وقال فلان قتلني بعد أن ضربوه بجزء من هذه البقرة التي ذبحوها، أحياه الله وذكر فلان القاتل. لكن هذا قال أهل العلم فارق لهذه الحالة التي ذكرها. لماذا؟ لأن هذه كرامة من الله عز وجل، أحياه الله ونطق، وأما هذه الحالة الأولى فليست مثلها، لكنها شبهة حاصلة، شبهة حاصلة، فمثلها تؤيد هذه الشبهة بالأيمان من قبل أولياء المقتول، فإذا حلفوا استحقوا دم صاحبهم. قال علامة الصنعاني رحمه الله المسألة الثانية أنه بعد ثبوت ما ذكر من القتل وكل على أصله تثبت دعوى أولياء القتيل القسامة، فتثبت أحكامه ومنها القصاص عند كمال شروطها، لقوله في الحديث تستحقون قتيلكم أو صاحبكم، بأيمان 50 منكم على رجل منهم فيدفع إيش بعدها عندكم؟ ها؟ كيف بذمته؟ ها؟ برمته في الحديث، بنص الحديث في صحيح مسلم برمته. هل أحد عنده نسخة فيه بذمة برمته؟ عندك برمته في النسخة؟ هذا الصواب، لأن هذا هو الذي يؤيد الحديث. ومعنى ما معنى برمته؟ يعني أنت الآن إذا دفعت ناقة برمتها معناها مع حبلها الذي هي مربوطة به، هذا برمته، معناه يدفع إليه لإقامة القصاص عليه، فيدفع برمته وليس بذمته، فالحديث نصه برمته. وكرر هذا أيضا في نفس الكتاب بذمته، وهو والصواب أنه برمته. وقوله دم صاحبكم في لفظ مسلم يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع بذمته، برمته وليس بذمته، برمته. وإن كان قوله إما أن يدوا صاحبكم الحديث يشعر بعدم القصاص، إلا أن هذا التصريح في رواية مسلم أقوى في القول بالقصاص، وهذا مذهب أهل المدينة، فإن كانت الدعوى على واحد معين ثبت القود عليه، وإن كانت على جماعة حلفوا وثبتت عليهم الدية عند الشافعية. وفي قول يجب عليهم القصاص، والأول هو الصحيح عنه، إن كان الدعوى على شخص بعينه فهذا هو الذي يقام عليه القصاص بعد أن يحلف أولياء القتيل، وإن كانوا على الناس جميعا وحلفوا فعليهم الدية، إن لم يحلف أولياء القتيل فيطلب اليمين ممن اتهموا بالقتل، فإن امتنعوا دفعوا الدية، وإن حلفوا برئوا. قال فإن كان الوارث واحدا حلف 50 يمينا فإن الأيمان لازمة للورثة ذكورا كانوا أو إناثا، عمدا كان القتل أو خطأ، هذا مذهب الشافعي. ومنها أن يبدأ بأيمان المدعين بالقسامة بخلاف غيرها من الدعاوى كما في هذه الرواية. ويدل له حديث أبي هريرة البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في القسامة، وفي إسناده لين، الحديث أخرجه الدارقطني وفي إسناده مسلم ابن خالد الزنجي وهو ضعيف، رواه عن ابن جريج وابن جريج عن وهو مدلس، وضعف الحديث العلامة الألباني في الإرواء 217. إذن حديث البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في القسامة، هذا الحديث ضعيف في إسناد مسلم بن خالد الزنجي وأيضا في عنعنة بن جريج. وأما حديث البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه هذا حديث ابن عباس في الصحيحين، ولفظ البيهقي واليمين على من أنكر. قال الصنعاني إلا أنه قد أخرجه البيهقي من حديث عمرو بن شعيب ولم يتكلم فيه، لكن قد قال فيه الحافظ الذهبي الحافظ بن حجر في التلخيص أن إسناده ضعيف، وليس الضعف من عمرو بن شعيب وإنما ممن قبله. قالوا ولأن جنبة المدعي إذا قويت بشهادة أو شبهة صارت اليمين له، يعني أقوى المتداعيين يكون اليمين في جانبه، وهنا الشبهة قوية فصار المدعي في القسامة مشابها للمدعى عليه المتأيد بالبراءة الأصلية. وذهبت الأدوية والحنفية وآخرون إلى أنه يحلف المدعى عليه ولا يمين على المدعين، فيحلف 50 رجلا من أهل القرية ما قتلناه ولا علمنا قاتله. وإلى هذا جنح البخاري، وذلك لأن الروايات اختلفت في ذلك في قصة الأنصار ويهود خيبر، فيرد المختلف إلى المتفق عليه من أن اليمين على المدعى عليه، فإن حلفوا فهل تلزمهم الدية أم لا؟ ذهبت الهادوية إلى أنها تلزم الدية بعد الأيمان، وذهب آخرون إلى أنهم إذا حلفوا 50 يمينا برئوا ولا دية عليهم. اليهود هل حلفوا أو ما حلفوا؟ نعم في الحديث فيه والله ما قتلناه، قالوا والله ما قتلناه. وأولياء القتيل الذي هو عبد الله بن سهل لم يحلفوا، إذن فلا يستحقون عليهم دية ولا قصاصا، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. قال فيرد المختلف إلى المتفق عليه من أن اليمين على المدعى عليه، فإن حلفوا فهل تلزمهم الدية أم لا؟ ذهبت الهادوية إلى أنها تلزم الدية بعد الأيمان، وذهب آخرون إلى أنهم إذا حلفوا 50 يمينا برئوا ولا دية عليهم. ويدل له قصة أبي طالب الآتية، واستدل الهادوية ومن معهم في إيجاب الدية بأحاديث لا تقوم بها حجة لعدم صحة رفعها عند أئمة هذا الشأن عند أهل الحديث. وقوله فوداه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من عنده، وفي لفظ أنه وداه من إبل الصدقة، فقيل المراد أنه اقترضها منها، وأنه لما تحملها صلى الله عليه وعلى وسلم لإصلاح بين الطائفتين كان حكمها حكم القضاء عن الغارم لما غرمه لإصلاح ذات البين، ولم يأخذها صلى الله عليه وعلى وسلم لنفسه، فإن الصدقة لا تحل له، ولكن أجرى في نسخة جرى إعطاء الدية منها مجرى إعطائها من الغرم لإصلاح ذات البين. وأما من قال إنه صلى الله عليه وعلى وسلم أعطى ذلك من سهم الغارمين فلا يصح، فإن غارم أهل الذمة لا يعطى من الزكاة كذا قيل، يعني ليست الدية التي دفعها النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود لأنهم قد حلفوا وبرئوا. قلت وفيه نظر، فإن اليهود لم تلزمهم الدية لأنه لم يحلف المدعون كما عرفت، فما وداه صلى الله عليه وعلى وسلم إلا تبرعا منه لئلا يهدر دمه. وأما رواية النسائي أنه صلى الله عليه وعلى وسلم قسمها على اليهود وأعانهم ببعضها، فقال ابن القيم إن هذا ليس بمحفوظ، فإن الدية لا تلزم المدعى عليهم بمجرد دعوى القتيل يعني أوليائه، بل لا بد من إقرار أو بينة أو أيمان المدعين، ولم يوجد هنا شيء من ذلك. وقد عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المدعين أن يحلفوا الذين هم أولياء عبد الله بن سهل أن يحلفوا فأبوا، فكيف يلزم اليهود الدية بمجرد الدعوة؟ انتهى. قلت صنعان، ويظهر لي أنه ليس في هذا الحديث حكم منه صلى الله عليه وآله وسلم بالقسامة أصلا كما أفاده الحديث، وإنما دل الحديث على حكاية الواقع فقط، وذكر لهم صلى الله عليه وآله وسلم قصة الحكم على التقديرين، فمن ثم كتب إلى اليهود بعد أن دار بينهم الكلام المذكور، وسيأتي تحقيقه، يعني هو يميل إلى عدم القول بالقسامة. وقوله فكتبوا والله ما قتلناه فيه دليل على الاكتفاء بالمكاتبة وبخبر الواحد مع إمكان المشافهة. فائدة، اختار مالك إجراء هذه الدعوة في الأموال فأجاز شهادة المسلوبين على السالبين. يجمعنا المسلوبين على السالبين أناس يتقطعون في الطرقات فسلبوا من مر أدواته وأمتعته وهكذا. قال وإن كانوا مدعين، قال لأن قاطع الطريق إنما يفعل ذلك مع الغفلة والانفراد عن الناس. انتهى. ولا يخفى أنه لا يتم هذا إلا بعد ثبوت أنه صلى الله عليه وعلى وسلم حكم بالقسامة، القسامة دليلها ثابت. وعرفناك هنا عدم نهوض ذلك، وسنزيده بيانا عن قريب. وإذا ثبت هذا فقياس مالك مصادم للنص البينة على المدعي واليمين على المنكر، إلا أن يكون مذهبه جواز تخصيص عموم النص بالقياس، وللعلماء كلام في حجية العام بعد تخصيصه. وإن شاء الله نقرأ كلام القيم في زاد المعاد. لأن الصنعاني في الحديث الذي بعد هذا أيضا أشبه الموضوع في عدم مشروعية القسامة وأنه ليس فيها حكم بخلاف قول الجمهور، والجمهور دليلهم واضح، وابن القيم ذكر كلاما جميلا يؤيد ما ذهبوا إليه لكن بشروطه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد مجلد الخامس في الصفحة التاسعة، قال: فصل في حكمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقسامة في من لم يعرف قاتله. ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكم بها بين الأنصار واليهود، وقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ وهذا دليل، دليل واضح كافي. أما المسألة بعينها لم يحلفوا، فما حكم فيه بعينها أنه يعني بالقصاص أو بالدية عليهم لأنهم لم يحلفوا، لكن هذا حكم أنهم إن حلفوا فإنهم يستحقون دم صاحبهم. أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ وقال البخاري: وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ فقالوا: أمر لم نشهد ولم نره. فقال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين. فقالوا: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عنده. وفي لفظ: ويقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمتي إليه. واختلف أو اختلف لفظ الأحاديث الصحيحة في محل الدية، ففي بعضها أنه صلى الله عليه وآله وسلم وداه من عنده، في بعضها وداه من إبل الصدقة. وفي سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وآله وسلم ألقى ديته على اليهود لأنه وجد بينهم. قالوا: نخرج أبو داود من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار وسنده صحيح. وفي سنن النسائي: فجعل عقله على اليهود وأعانهم ببعضها، وقد تضمنت هذه الحكومة أمورا منها الحكم بالقسامة وأنها من دين الله وشرعه، ومنها القتل بها لقوله: فيدفع برمته إليه، وقوله في لفظ آخر: وتستحقون دم صاحبكم. فظاهر القرآن والسنة القتل بأيمان الزوج الملاعن وأيمان الأولياء في القسامة. يعني الآن أتى بدليل يؤيد قول الجمهور من القرآن، فما هو هذا الدليل؟ دليل من القرآن يؤيد القول بالقسامة. لك يا سعيد انتبهت له؟ من الذي انتبه له؟ نعم، في الملاعن، في الملاعن هو يشهد ويحلف بالله إنه لمن الصادقين. طيب الآن بحلفه هو بغير شهود آخرين، إيش سيترتب على هذا؟ سيترتب على هذا قتل، إلا أنها اندفعت عن نفسها بالآية، يعني فيها دليل على أنه كما قال عليه الصلاة والسلام: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن، ويدروا عنها العذاب. قال: فظاهر القرآن والسنة القتل بأيمان الزوج الملاعن وأيمان الأولياء في القسامة، وهو مذهب أهل السنة. وأما أهل العراق فلا يقتلون في واحد منهما، وأحمد يقتل في القسامة دون اللعان، والشافعي عكسه. ومنها أي من فوائد هذه القصة أنه يبدأ بأيمان المدعين في القسامة بخلاف غيرها من الدعاوي. ومنها أن أهل الذمة إذا منعوا حقا عليهم انتقض عهدهم لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إما أن تدوه وإما أن تأذنوا بحرب، لأن هذا الفعل الذي فعلوه يعتبر نقض للعهد لكنهم أنكروا. ومنها أن المدعى عليه إذا بعد عن مجلس الحكم كتب إليه ولم يشخصه ومنها جواز العمل، يعني ما يحكم عليه غيابيا، ومنه جواز العمل والحكم بكتاب القاضي وإن لم يشهد عليه، ومنها القضاء على الغائب، ومنها أنه لا يكتفى في القسامة بأقل من 50 إذا وجدوا، ومنها الحكم على أهل الذمة بحكم الإسلام وإن لم يتحاكموا إلينا إذا كان الحكم بينهم وبين المسلمين، ومنها وهو الذي أشكل على كثير من الناس إعطاؤه الدية من إبل الصدقة، وقد ظن بعض الناس أن ذلك من سهم الغارمين، وهذا لا يصح، فإن غارم أهل الذمة لا يعطى في الزكاة من الزكاة، وظن بعضهم أن ذلك مما فضل من الصدقة عن أهلها، فللإمام أن يصرفه في المصالح، وهذا أقرب من الأول، وأقرب منه أنه صلى الله عليه وعلى وسلم وداه من عنده واقترض الدية من إبل الصدقة ويدل عليه فوداه من عنده، وأقرب من هذا كله أن يقال لما تحملها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لإصلاح ذات البين بين الطائفتين كان حكمها حكم القضاء على الغارم لما غرمه لإصلاح ذات البين، ولعل هذا مراد من قال إنه قضاها من سهم الغارمين، وهو صلى الله عليه وعلى وسلم لم يأخذ منها لنفسه شيئا، فإن الصدقة لا تحل له، ولكن جرى إعطاء الدية منها مجرى إعطاء الغارم منها لإصلاح ذات البين والله أعلم. فإن قيل فكيف تصنعون بقوله فجعل عقله على اليهود، فيقال هذا مجمل لم يحفظ راويه أو لم يحفظ راويه كيفية جعله عليهم، فإنه صلى الله عليه وعلى وسلم لما كتب إليهم أن يدوا القتيل أو يأذنوا بحرب كان هذا كالإلزام لهم بالدية، ولكن الذي حفظوا أنهم أنكروا أن يكونوا قتلوا وحلفوا على ذلك، وأن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وداه من عنده، حفظوا زيادة على ذلك فهم أولى بالتقديم. فإن قيل فكيف تصنعون برواية النسائي أنه قسمها على اليهود وعانهم ببعضها، قيل هذا ليس بمحفوظ قطعا، فإن الدية لا تلزم المدعى عليهم بمجرد دعوى أولياء القتيل، بل لا بد من إقرار أو بينة أو أيمان المدعين، ولم يوجد هنا شيء من ذلك، وقد عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيمان القسامة على المدعين فأبوا أن يحلفوا، فكيف يلزم اليهود بالدية بمجرد الدعوى؟ بقي له كلام في موضع آخر ذكر فيه تعليلات كثيرة وقوية، يعني يؤيد فيها قول ما ذهب إلى الجمهور من صحة أو ثبوت القسامة. إلى هنا سبحانه.